أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيما أفتى اليزدين رضوان الله تعالى عليه وعلى الله درجاته في عليين في ما إذا خرج شيء من نجاسات من بدن الميت بعد الغسل أثناء الغسل فما حكمه؟ هل تجب إعادة الغسل إذا كان بعد غسل أول ثاني ثالث؟ لم يدخل في التفصيل، فقط في أثناء في أخير في الاحتياط تعرض أو في الأثناء يجب أولى. قلنا هذا مستدل بعدم على عدم وجود بالروايات اللي دلت على أن الأقصى على الثلاثة، وقرأنا تلك الروايات كنا أجنبية لا يستدل بها أصلا. تلك الرواية ناظرة إلى بيان أن الغسل اللي واجب على الميت واحد أو ثلاثة، قال ثلاثة. وأما أنه متى يبطل الغسل، متى تجب الإعادة، متى لا تجب الإعادة، فروايات أجنبية عن ذلك لا تحمل تلك الروايات هذا الثقل الذي نريد نحملها أبدا. وفي المقام عندنا خمس روايات بليها واثنين معتبرتان هذا وباقيها ضعيفة. هذه روايات من حيث مصب كلام سائل والجواب أو الجواب فقط مورد ما إذا كان خروج شيء بعد الغسل، وليس فيها تعرض أصلا لا من قريب ولا من بعيد، بما إذا كان خروج شيء أثناء الغسل وإشكياس العولبية لا تجري. أصالة براءة إنما تفيد بعد الغسل، أما في الأثناء لا عندنا استصحاب هذا في قبال هذا الأصل أصالة براءة، باعتباره نشك في أن هذا الغسل الذي حدث من الميت خرج من الميت ما خرج أثناء الغسل مثل هذا الغسل كافين لرفع التكليف الذي كنا في صدد رفعه وخروج من عهدته أو لا يخرج استصاب بقاء ذلك شك في الرافع أو في رافعية الموجود، هكذا نقول حتى على مسلك الشيخ الأنصاري يجب الاستصاب. فالتمسك بالأصل براءة إنما يتم فيما إذا كان هذا العمل حدث بعد الغسل، وعملية شك شو لنذا يكون الشك في أثناء حدوث التكليف الجديد هذا ندفعه بأصالة البراءة. أما في الأثناء استصحاب موجود وهو حاكم وارد على البراءة، لا يمكنه الاستدلال بالأصل مطلقا. فما الحل؟ قلنا عاون السيد العظم وغيره أنه هذه رواية بل هذه الرواية الأولى من باب أو رواية عبد الرحيم الرواية الأولى من باب 32 من أبواب غسل الميت وغيرها استدلال بها. هذه رواية كلنا مصبها يا إخوتي أجلاء مصبها ما إذا كان بعد الميت جره إلى ما إذا كان أثناء الميت أثناء الغسل هذا لا نعرفه، هذا لا نعرف له وجها واضحا. ثم نعم في هذه الروايات عموم من جهتين، من جهة الخارج ومن جهة المخرج، خرج بول أجلكم لغاية أو هذا مني أو دم عموم أو شيء آخر ملهم تقيع مثلا إن فرد وصول القيء أو شك بطنه صدفة خرج من بطنه هذا بعض الشيء، هذا عموم من هذه موجود كما موجود عموم من جهة المخرج أيضا سواء كان من سوعته أو يكون من منخريه أو من عينيه أو إلى آخره، لا هذا من هذه عموم، لكن كل ذلك مختص بما إذا كان بعد الغسل. فإذا ما الحل؟ التحقيق والعلم عند الله. دعوة التمسك برواية يونس الرواية الثالثة من باب هذا الباب الثاني من أبواب الغسل، مع رواية يونس ورد فيها أنه إذا فرغ من غسل بماء الصدر أو بماء الكافور يمسى بطن الميت، ثم بعد ذلك إذا خرج منه شيء يغسل ويستمر في الغسل، ولا تجب إعادة الغسلين، غسل بماء الصدر وبماء الكافور، استدل به عصيد العدم. وما لا إلى هذا الاستدلال حكيم الفقهاء قدس سره. إذن ولكن هذا الاستاخر تامل. أما أولا فعندنا هذه الرواية مرسلة وضعيفة ما في هذا، وثانيا أنه بل هذه الرواية واردة في خصوص ما إذا كان بين الغسلين خرج من سوءته شيء، بول أو أجلكم الغائط ونحو ذلك. بل فهذا خصوص بين أثناء الخصوص ما يخرج من سفله، تعميم الحكم مطلقا، وهذا غير واضح. هذا لا يشمل للمني إذا خرج المني هذا ونحو ذلك. والذي ينبغي أن يقال وهو أن أصل الكلام مبني على الخلط بين غسل الحي وبين غسل الميت. غسل الحي إنما يجب هذا لأسباب معروفة، بل من الجماع والخروج المنية، بل ومس الميت ونحو ذلك من حيض ونفاس واستحاضه. وأما غسل الميت فهو إنما هو من حدث الموت، من جرد خروج الروح من الجسد، لا أكثر ولا أقل. أكثر من هذا ما أكو، حتى ولو كان جسمه أنظف شيء مع ذلك يجب علينا التغسيل. بل فإذا لا علاقة لغسل الميت بما يخرج من الميت قبل الغسل، أثناء الغسل، وبعد الغسل، لا علاقة لغسل الرب. وهذا أصل السؤال في ذهن بعضنا تلامذة الأئمة سلام الله عليهم حسب تخيلية الناقص، إنما نشأ من هذا التوهم، وهو أنه إذا يخرج مني مثلا في أثناء غسل الجنابة أو أثناء أي غسل آخر يجب علينا الإعادة والاستئناف. إعادة إذا كان بعد، استئناف إذا كان في أثناء. في ميت هم كذلك. وإمام قال لا علاقة يا ابن تيبين، هذا غسل ميت وذاك غسل الجنابة. فإذن فعلى هذا الأساس لا ليس وجوب غسل الميت لأجل خروج شيء من الميت، حتى يبحث عن أنه إذا خرج في الأثناء أو بعد الغسل فيجب إعادة غسل الميت أم لا، لا علاقة. نعم إذا كان مات وثم عاد إلى الحياة ومات مرة فرض هذا، فعينئذ يأتي كلام. إن كان بعد فراغ من الغسل هذا موت جديد، وإن كان أثناء الغسل فهذا هل ذلك الأول كافي وغير كافي، نفتي أنه غير كافي لأنه الآن مات من جديد، الآن مات من جديد، فلا بد من إتمام الأغسال الثلاثة من الآن، من بدايتها إلى نهاية. وأما تلك الروايات التي ورد ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب غسل الميت ونقلها من كتاب العلل للشيخ الصدوق قدس سره، وهو أنه غسل الميت ما هو لأجل أنه تخرج منه نطفة التي خلق منها، عين تلك النطفة تخرج، فإذا يكون غسل الميت غسل الجنابة في الواقع. فهذا عدد المفهوم. أولا تلك الروايات كلها ضعيفة السند، لا يمكنه إثبات أي حكم شرعي منها. وثانيا أنها تلك الروايات فيها إجمال أن تلك النطفة بعينها التي كان خلق منها تخرج منه، بل هذا من عين تخرج من سوءته أجلكم الله، من مخرج البول، من مخرج الغائط، من خشم، من فم، من عينين، من أذن، شمدرين من الدخول، يعني تلك لا علاقة له بكيس المني الرجال. هذا ما كيس المني، أكياس المني، هذا فيها نطفته هو مو نطفة والدي. هذا ومن عين تخرج هذا ما ندري. فعسانا تلك الروايات مجملة فيها إجمال وإجمال لا يستدل بها. فنتيجة تلك الروايات إن كانت صحيحة السند فيرد العلم بمفادها إلى المعصومين سلام الله عليهم. هذا فالنتيجة لا وجه لاحتمال إعادة الغسل أو إذا كان بعد الغسل، ولا احتمال لا وجه لاحتمال استئناف الغسل إذا كان في الأثناء. فكل ذلك مبني على الخلط والمج بين غسل الحي وبين غسل الميت. أنا والحمد لله.